إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، ما من معصية إلا ولها شؤم على العبد في الدنيا والآخرة، وما من ذنب يقع فيه الإنسان إلا ويجني الإنسان من وراء هذا الذنب أشد العقوبة في الدنيا والآخرة. ومما ينبغي علينا من وقت لآخر أن نذكر أنفسنا بشؤم المعصية على الإنسان في الدنيا والآخرة، حتى يكون هذا من الأمور التي تذكر الإنسان بربه وتبعده عن هذه المعصية. وأود من البداية أن أسأل سؤالا، هل الأصل إذا تكلمنا عن شؤم المعصية، هل الأصل التحذير وتخويف الناس؟ أقول نعم، إن من أعظم ما يرجوه الإنسان من وراء تذكير الناس بشؤم المعصية تخويف الناس وزجر الناس عن هذه المعصية. يأتي رجل إلى الحسن رحمه الله فيقول له: يا إمام، ما تقول في صحبتنا لأقوام يخوفوننا؟ فقال له الحسن: والله لصحبة هؤلاء خير لك من ملء الأرض ذهبا، فوالله لأن تصحب أقواما يخوفونك حتى تدرك مأمنك خير لك من أن تصحب أقوام يؤمنونك حتى تهلكك المخاوف في الدنيا والآخرة. أن يصاحب الإنسان منا من يذكره ومن يخوفه، هذا خير لك حتى يبلغك هذا الخوف إلى مأمنك بفضل الله سبحانه وتعالى. ما أعظمها من صحبة أن تصحب أقوام لا يزال الواحد منهم يخوفك بالله، فتستعين بهذا الخوف على طاعة الله عز وجل، وتستعين بهذا الخوف عن ترك المعصية، فيبلغ الإنسان منا الأمن والأمان في الدنيا والآخرة. ولله دار الغزالي رحمه الله حين أكد على هذا المعنى فقال: ينبغي للإنسان أن يعلم أن الندم منشأه الأساسي تخويف العبد من شؤم المعصية، لأن العبد لا يبلغ مأمنه دنيا ولا آخرة إلا إذا خاف من شؤم المعصية عليه. فمن أعظم ما ينفع السالك في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى ألا يزال هناك صوت الخوف يسجر هذا الإنسان عن معصية الله عز وجل. ولهذا حذرنا الله تبارك وتعالى كثيرا في كتابه من عواقب الذنوب على أصحابها، فبين الإنسان منا يسمع نداء العز حين قال الله عز وجل لملائكته: اسجدوا لآدم، إلا رأينا ما حدث لآدم عليه الصلاة والسلام بأن خرج من الجنة، وما كاد آدم عليه الصلاة والسلام يتنعم الآن في ثياب السندس والاستبرق حتى سمعنا قول الله تبارك وتعالى في شأنه: ف فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. بعد السندس والاستبرق أخذ آدم يداري أو يخفي عورته بورق الجنة. ما الذي حدث؟ إنه شؤم المعصية. شؤم المعصية على الإنسان معصية، شؤم إلى ذل، شؤم المعصية على الإنسان الذي يحول النعمة في يديك إلى نقمة، شؤم المعصية الذي يحول رضا الله عنك ورحمة الله بك إلى غضب وبأس وعقاب. نسأل الله سبحانه وبأس وعقاب. ولسائل أن يسأل، وهل لكل ذنب معصية؟ ولماذا نعصي في بعض الأوقات ولا نشعر؟ ما من ذنب يرتكبه الإنسان إلا وله عقوبة وشؤم عليه. هذه العقوبة منها المعجل والمؤجل. وإذا أحب الله عز وجل عبدا عجل له عقوبة الذنب حتى تكون هذه العقوبة رادعة عن هذا الذنب، وحتى لا يسأل هذا العبد بين يدي الله عز وجل يوم القيامة عن هذا الذنب. وإن من أخطر عقوبات المعاصي هي تلك العقوبة التي لا يشعر بها صاحبها. واعلم عبد الله أن العبد منا إذا أذنب فلم يعجل له العقوبة، فاعلم أن هذا من حلم الله بك. قال الإمام المربي أبو طالب المكي رحمه الله رحمة وسعة في كتابه الرائع قوت القلوب، قال: والحلم معناه تأجيل العقوبة لعل العبد يتدارك نفسه. واعلم أن حلم الله عز وجل لا يرفع عقوبة ولكن يؤجلها. ففي بعض الأوقات من حلم الله عز وجل بي ألا يعجلني العقوبة على ذنب وقعت فيه، ولكن يترك الله عز وجل لعبده فرصة إمهال ليعود إلى الله. ولكن إذا لم يراعي الإنسان هذه الحقيقة عجل الله عز وجل له العقوبة. ولله در ابن القيم رحمه الله حين يؤصل لهؤلاء الذين زادوا جرأة على الله عز وجل بمعاصيهم وذنوبهم لأن العقوبة لم تنزل، فقال رحمه الله: واعلم أن العقوبة التي تنزل على العبد بسبب معصيته مثلها كمثل السم إذا نزل في الجسد. السم إذا تناوله الإنسان لا يقتله فورا، ولكن لابد أن يسري هذا السم أولا في داخل الجسد حتى يعم هذا الجسد. فإذا وصلنا إلى هذه المرحلة أن كل ذرة من ذرات هذا السم المهلك وصلت إلى أجزاء الجسد فلقد حانت وقت الوفاة. وبعض العقوبات تفعل في الإنسان هذا، لا تزال تسري في جسده حتى تهلك هذا الإنسان. ولربما يعاقب الإنسان ببعض العقوبات وهو لا يشعر أنها عقوبة من أعظم العقوبات. يروى في الأثر أن رجلا من بني إسرائيل أسرف على نفسه في المعصية، فسأل نبيا من أنبياء بني إسرائيل: كم أعصي الله ولا يعاقبني الله؟ فقال له هذا النبي: أتقوم بالليل لتناجي ربك؟ قال: لا. قال: فهذه أعظم عقوبة، أن يحرمك لذة الأنس به سبحانه وتعالى. فقد يعاقب العبد منا بعقوبة وهو لا يشعر. وإذا أراد الله تبارك وتعالى بعبده خيرا جعل الإثم عليه وبيلا، وإذا أراد بعبده شرا خضر له الذنب. الله سبحانه وتعالى إذا أحب العبد بادره بعقوبة لتكون بمثابة الإنذار من الله له. وبعض الناس يؤجل الله تبارك وتعالى لهم العقوبة ليصدق فيهم قوله تبارك وتعالى: فلما آسفونا انتقمنا منهم. كم أهملهم الله عز وجل. رحم مرة وغفر مرة وعفى مرة وترك مرة ولم يؤاخذ مرة، ولكن لما آسفونا انتقمنا منهم. وللذنب عقوبات متنوعة ومختلفة، فمنها وهي من أعظم أنواع العقوبات أن يعاقب الإنسان على ذنبه في دينه. إن الإنسان بعد ما بيذنب تأتي العقوبة في الدين، يسلب هذا العبد هذا الدين. ولذا قال ابن الجوزي رحمه الله: وإن من أعظم العقوبات التي يعاقب بها العبد وهو لا يشعر سلب الدين منه، وإن من أعظم صور هذه العقوبة سلب الدين عند الموت. إن الإنسان يسلب هذا الدين عند الموت، فيذكر بالله ولا يتذكر، ويلقنه الناس الشهادة ولا يتشهد، نسأل الله السلامة. فكم حرمنا من عبادة وطاعة بذنب وقعنا فيه. دخل بعض الصالحين على رجل من أفاضل الناس وهو كرز بن وبرة رحمه الله، فوجدوه يبكي بكاء شديدا، فقالوا له: ما لك أيها الرجل الصالح؟ أجاءك نعي بعض أهلك؟ البكاء ده حد قريب منك مات. أجاءك نعي بعض أهلك؟ قال: لا. قالوا: أبي وجع نزل في جسدك؟ قال: لا. قالوا: فلما كل هذا البكاء؟ قال: سبحان الله، سبحان الله، بابي مغلق وستري مسمل، ولم أقم الليلة بوردي من القرآن، حرمت من قراءة القرآن امبارح، حين بيني وبين القرآن، حين بيني وبين القيام. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: والله ما فاتت جماعة إلا بذنب. ويأتي رجل للحسن فيقول: يا أبا سعيد، أعد طهوري، أنا بعد الماء علشان أقوم أصلي قيام الليل، فأنام فما أدرك القيام. فقال له الحسن: يا عبد الله، هذه علامة سوء، هذه علامة سوء، واعلم أنك قد حرمت بذنبك. ما حرم الإنسان الطاعة إلا بذنب وقع فيه. ولله دور الإمام الغزالي رحمه الله وهو يؤصل لهذا الأمر، ودي أعظم عقوبة، أعظم عقوبة، إنك تلاقي صلاة جنازة، صلاة جنازة، وتلاقي بعض الناس برا المسجد لا يصلون معنا، إنك تلاقي في يوم من الأيام عبادة من العبادات، وتلاقي الناس في رمضان مجتهدة في الصيام والقيام، وتلاقي ناس تانية حيل بينها وبين هذه المتع، أعظم متع الدنيا طاعة الله عز وجل، والسبب في هذا ذنب بين العبد وبين ربنا عز وجل. قال الغزالي رحمه الله: كم حرم النظر الحرام من قيام ليلة، وكم من أكلة حرام منع التدبر صورة، وكما أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فكذلك الفحشاء والمنكر ينهيان عن الصلاة وعن الخيرات. كم يحرم الإنسان من طاعة الله بذنب وقع فيه، يعصي الله عز وجل في ليله فيحرم صلاة الفجر، يعصي الله سبحانه وتعالى فيحرم من المتعة بكتاب الله عز وجل. بل كم يعصي الإنسان منا ويحرم أعظم نعيم الدنيا، أعظم نعيم الدنيا أن يأنس الإنسان منا بربه سبحانه وتعالى. وما حيل بين الإنسان وبين هذا النعيم إلا بذنب وقع فيه. ومن شؤم المعصية على أصحابها أن يفقد الإنسان أغلى من يملك من أهله وأصحابه وجيرانه، تتبدل العلاقة من محبة ومودة وألفة فيما بينهم إلى عداوة وبغضاء، فترى العائلة الواحدة متناحرة متقاتلة بينها من الأزمات والمشكلات ما لا يعلمه إلا الله. وإذا سمع الإنسان منا أن مصر تتبوأ الآن دول العالم في عدد حالات الطلاق، مليون حالة طلاق في سنة 2018، فما هذه العلاقات التي قطعت، وما هذه الأواصر التي مزقت إلا بذنوب وقع فيها بعض الناس. يأتي رجل إلى الفضيل بن عياض ويقول: جئت أشكو إليك تقلب الزمان وفرقة الأحباب. فقال: اعلم والله أن تبدل الزمان وتبدل محبة الناس إلى بغضاء ما أورثك إياها إلا ذنوب وقعت أنت فيها، ذنوب وقع فيها الإنسان، قطعت هذه العلاقات بينهم. ولكن سبحان الله، راجع ما هي حال الإنسان الطائع العابد القريب من الله سبحانه وتعالى، تجد أن الله سبحانه وتعالى قد ألف القلوب على محبته وجمع القلوب على حب هذا الإنسان. كان بعض السلف يقول: إن العبد إذا أقبل بقلبه على الله أقبل الله بقلوب الخلق عليه، والعبد أيضا إذا عصى الله عز وجل أبغضه كل شيء وكرهه كل شيء. كتب أبو الدرداء رضي الله عنه إلى أخيه محمد بن مسلمة رسالة ما أعظمها من رسالة، يوضح له فيها أن العبد إذا عمل بطاعة الله عز وجل أحبه الإنس والجن والحجر والشجر، وإن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل بمعصيته أبغضه كل شيء وأورثه الله عز وجل الذل في كل شيء. وكتب الصحابي الكريم أبو الدرداء رضي الله عنه إلى إخوانه رسالة فقال: ليحذر أحدكم أن تلعنه قلوب الخلق وهو لا يشعر. قالوا له: وكيف هذا يا أبا الدرداء؟ قال: يعصي الله سرا فيلقي الله بغضه في قلوب الخلق. وقال ابن الجوزي رحمه الله: ولربما يرى الإنسان منا شيخا كبيرا، يعني بالشيخ رجل كبير السن، ولربما يرى الإنسان منا شيخا كبيرا تهينه الناس ويتطاولون عليه، وما هذا إلا لجرأته في وقت شبابه على الله عز وجل. وكم رأيت من أقوام من المنتسبين للعلم أهملوا نظر الله في الخلوات، أي فتجرأوا على الله في خلوتهم، فمحى الله عز وجل ذكرهم في الجلوات، فكانوا موجودين كالمعدومين، لا حلاوة لرؤيتهم ولا قلوب تحن إليهم، محى الله ذكرهم وقذف الله عز وجل البغض في قلوب الخلق لهم، لا يحبونهم. بل يأتي رجل ذات يوم إلى الحسن ويقول: يا أبا سعيد، جئت أشكو إليك قسوة ولدي علي. قال: اعلم عبد الله أن هذا عتاب من الله لك، وهذا شيء يراد به أنت، والله ما تجرأ عليك إلا لذنب بينك وبين ربك. ويأتي الفضيل بن عياض رحمه الله ليؤكد لنا هذا المعنى دلالة ووضوحا، فيقول لنا رحمه الله رحمة واسعة: والله إنني لأعصي الله سرا، فأرى ذلك في خلق زوجتي ودابتي وأولادي، أرى تغير في علاقتي مع زوجتي، أرى تغير في علاقتي مع أهلي، بل والله أرى تغير في علاقتي بالخلق. ولذا قال كعب رضي الله عنه، كعب بن مالك رضي الله عنه، بعدما عصى الله هذه المعصية يوم تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، قال: فوالله لقد تنكرت لي الأرض بل تنكرت لي نفسي، أنا أشعر أن كل شيء حولي متضايق مني، لدرجة أن أنا منكر الأرض ومنكر الناس ومنكر كل شيء، فما هي بالأرض التي أعرف وما هي بالنفس التي أعرف. قال ابن القيم رحمه الله معلقا على هذه الكلمة وهذه الوحشة: إنما يقذفها الله تبارك وتعالى في قلوب العباد إذا عصى الإنسان منا ربه. يشعر الإنسان إنه مستوحش من كل حاجة حوله، والله حتى الإنسان في بعض الأوقات بيكون مستوحشا من نفسه، وما هذا إلا لذنب وقع فيه الإنسان، وما هذا إلا لذنب وقع فيه الإنسان. وإن من شؤم المعصية على أصحابها سلب النعمة، يعصي العبد منا ربه عز وجل فيسلبه الله عز وجل نعمة. ولله في هذا الإنسان المذنب قانون، أنه لا يتجرأ على الله عز وجل بذنب إلا ويسلبه الله عز وجل شيئا هو قريبا منه، هو قريب منه، محببا إليه. لذا قال حذيفة رحمه الله: وما تجرأ عبد على الله عز وجل بذنب إلا سلبه الله عز وجل أحب الأشياء إليه. لما يسلب الإنسان يسلب أحب الأشياء إليه، أحب الأشياء عند الإنسان يسلبها. أصحاب الجنة كان أحب الأشياء، كانت أحب الأشياء إليهم في الدنيا الجنة، حبهم للجنة دفعهم ألا يخرجوا منها شيئا للفقراء والمساكين، ده من شدة الحب والتعلق بهذه الجنة. فلما أراد الله أن يعاقبهم على هذا الذنب سلبهم الله عز وجل أحب الأشياء عندهم، سلبهم الله عز وجل أغنى ما يملكون، سلبهم الله الجنة. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، فأصبحت كالصريم. يسلب الله عز وجل الإنسان أحب ما يملك وأغلى ما يملك، لأنه تجرأ على الله عز وجل. ولذا علمنا الله سبحانه وتعالى في كتابه كثيرا، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، أن العبد إذا أذنب وابتعد عن ربه، إذا سلب، سلب أغلى ما يملك، وسلب نعمة من جنس المعصية التي وقع فيها. تجد شاب من الشباب عنده زوجته وعنده أولاده، وأغلى ما يملك في الدنيا الزوجة والأولاد، أغلى ما يملك، تجرأ والعياذ بالله هذا الشاب على معصية الله سبحانه وتعالى، بدأ يكلم بنات، بدأ يقيم علاقات والعياذ بالله في معصية الله سبحانه وتعالى. فلما سلب هذا الإنسان سلب بيته، اتسلب البيت، محبة زوجته له بعد ما كانت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، محبة له، قريبة له، متوددة له، علمت خيانته وعلمت والعياذ بالله المعصية التي يقوم بها، فسعت في الإصلاح مرة ومرتين وثلاثة وأربعة، وهو لا يزال في غيه يسير. تجد بعد ذلك والعياذ بالله هذا الشاب إذا سلب يسلب هذا البيت، يسلب هذا البيت، تحولت المحبة والمودة في قلب زوجته إلى عداوة وبغضاء وكره، وينتهي هذا البيت بالسقوط بالطلاق. ثم بعد ذلك يندم الإنسان غاية الندم على ما وقع فيه من ذنب بعدما استشعر أنه قد سلب أحب الأشياء إليه. نسأل الله السلامة والعافية. أغلى ما يملك الإنسان صحته، أغلى ما يملك الإنسان الصحة، أغلى ما يملك الإنسان بعد التوحيد والإيمان هذه الصحة التي تسري في جسده. نرى في كثير من الأوقات من العقوبات أو من النعم التي يسلبها العبد بسبب معصيته أن يسلب هذا الإنسان صحته، ويسلب هذا الإنسان منا عافيته. وهذا ما ذكره النبي في حديثه: يا معشر المهاجرين، خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما انتشرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالموت، وفي رواية أخرى: إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين قد مضوا. إيه اللي حصل؟ ليه تسلبوا الصحة؟ الإيدز اللي انتشر، الزهري، سالان، الأمراض الجنسية اللي انتشرت. هو قانون ربنا سبحانه وتعالى يسلب الإنسان النعمة، يسلب الإنسان النعمة، وهذه النعمة تكون من جنس ما وقع العبد فيه من ذنب. فهو لما وقع في الفاحشة ما أراد إلا سعادة هذا الجسد، ما أراد إلا إسعاد هذا الجسد، فكانت النتيجة سلب النعمة وإسعاد الجسد، تحول والعياذ بالله إلى بلاء ومحنة على هذا الإنسان. ومن شؤم هذه المعصية أيضا فضيحة، وأن ينزع الله تبارك وتعالى ستره عن عبده. فقد يسر العبد مرة ومرتين وثلاثة وأربعة لأن الله سبحانه وتعالى ستير، ولكن إذا ازداد جرأة على ربه عز وجل رفع الله عز وجل الستر عنه، ففضح الله بين الناس وكتب عليه الذل والصغار بين الناس. الذل شؤم معصية بعد ما كان الإنسان عزيز شريف بين الناس، يتحول الإنسان إلى إنسان ذليل حقير بين الناس. سبحان الملك، لما فتح الله عز وجل على المسلمين قبرص اعتزل أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، فقال له جبير بن نفير: يا أبا الدرداء، أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الله فيه الشرك وأهله؟ قال يا أبا الدرداء، فقال له جبير، قال أبو الدرداء: يا جبير، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا أمره، بينما هي أمة عزيزة. انظر إلى أي شيء صاروا، انظر إلى الذل والهوان اللي أصبح فيه هؤلاء، انظروا إلى واقع الأمة الآن من ذل وهوان. السر في هذا البعد عن الله سبحانه وتعالى، تجرؤ على معصية الله سبحانه وتعالى. سلبت الأمة أغلى ما تملك وأعز ما تملك، ليه؟ المعصية. ما هي المعصية إذا نزلت في حياة الإنسان سلب الإنسان كل فضل وسلب الإنسان كل نعمة. خزائن بني أمية التي كانت ملأة في زمان عمر، التي كانت ملأة في زمان عمر، وكان من شدة أو من كثرة الأموال كان ينادى: من أراد الحج فليأتنا، من أراد الزواج فليأتنا، من كان عليه دين فليأتنا. فلما قضيت حوائج الناس وكثرت الأموال وفاضت الأموال، اشتري بهذه الأموال طعاما ووضع على رؤوس الجبال للطير. لما مات عمر وعاد الولاة للظلم، وعاد الولاة والعياذ بالله إلى قهر الناس وتعذيب الناس، فتحوا الخزائن فما وجدوا فيها شيئا، فتحوا هذه الخزائن ما وجدوا فيها شيئا، ودخلوا خزانة من أعظم خزانات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه فما وجدوا فيها شيئا. بعدما خربت الديار وضاعت الناس وضاعت الأموال وسلبت النعم، فوجدوا في زاوية من زوايا هذه الخزانة صرة، وجدوا فيها حبة حنطة في حجم نواة البلح، حبة الحنطة حبة القمح السنبلة في حجم نواة البلح، ومع هذه الصرة ورقة مكتوب عليها: كان هذا ينبت في زمان العدل، كان هذا ينبت في زمان العدل. لما كانت الأمة كلها قائمة بالعدل، قائمة بطاعة الله عز وجل، كان هذا الخير موجودا. ولكن للأسف لما بدل والعياذ بالله بدلت الطاعة بالمعصية سلبت الأمة كل هذا. ولذا ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم في نهاية الزمان عندما يسود العدل على كل الأرض، ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الفئة من الناس يجتمعون على عنقود العنب لا يستطيعون أن ينهوه، وذكر لنا النبي أن الإنسان يستظل بقحف الرمان بورق الرمان من شدة الخير اللي يصيب الناس في هذا الزمان. ترعى الذئاب الغنم ويتلاعب الأولاد بالحيات، خلاص ما عادش في أذى ولا عاد في ظلم، الظلم انتهى خلاص لأن الناس عادوا إلى ربهم وأقيمت الشريعة في الأرض. ما أحوجنا إلى العودة لهذه الحياة، حياة الطاعة، حياة القرب من الله سبحانه وتعالى. ما أعظمها من حياة يجني الإنسان فيها أمنه وأمانه وسلامته وسعادته في ظل طاعته لله سبحانه وتعالى. وما أعظمها من قيمة يعيش بها الإنسان أن يعلم أن كل خير يفقد من بين يديه إنما يكون بسبب معصية وقع فيها. ومن أعظم أيضا العقوبات التي يعاقب بها الإنسان فقد الإنسان، يعني حتى الشهوة الحلال يفقدها الإنسان. قال علي بن أبي طالب رحمه الله ورضي الله عنه: إن للمعصية لظلمة في الوجه والقلب، وضيقا في الرزق، ومعيشة ضنك، وتعسرا في اللذة. قالوا: يا أمير المؤمنين، أما الثلاثة الأولى فعرفناها، فما تعسر اللذة؟ قال: والله لا تجد العاصي يأتي شهوة حلالا إلا بعث عليه من يكدرها عليه. لا يستمتع أبدا بشهوة حلال، والله لا يجد سعادة في أطيب أكل يأكله، ولا يجد سعادة في قربه من أهله، ولا يجد سعادة في طعام أو شراب كان يشتهيه قبل ذلك. يحرم الإنسان هذا، والسبب في هذا معصية بينه وبين ربه. تلاقي الطائع سبحان الله لو بيأكل عيش وملح أعطاه الله عز وجل راحة البال. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم، هم آمنوا وعملوا الصالحات. ومن أعظم عقوبات الذنب إذا وقع فيه الإنسان، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، أن يبتلى هذا الإنسان برفع يد الله عز وجل عنه، فيكل الله تبارك وتعالى الإنسان إلى نفسه، ويكل الله عز وجل الإنسان إلى هواه وإلى عقله وإلى شهوته، فترى هذا الإنسان في الدنيا حيران متخبط، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يقول ابن السماك وهو يعظ أقواما عصوا الله عز وجل وتجرؤوا على معصيته فذكرهم بالله فازدادوا جرأة على الله، فقال لهم: والله لقد أمهلكم حتى أهملكم، والله لازال الله عز وجل يعطيكم فرصة للإمهال مرة والتانية والتالتة وأنتم تزدادون عليه جرأة، فرفع الله عز وجل يده عنكم ووكلكم إلى أنفسكم. وقال الفضيل رحمه الله لما قال له رجل مفتخر: لقد فعلت البارحة كذا وكذا وخلوت البارحة بكذا وكذا، فبكى الفضيل وقال له: والله ما خلوت، ولكن خلي بينك وبين الذنب. هو ربنا رفع يده عنك، فأصبح الإنسان يتخبط في المعصية وفي أرض المعصية من معصية إلى أخرى، ولا يزال الإنسان بعد هذا الذنب يعاقب بذنب آخر ثم يعاقب بذنب ثالث ورابع وخامس وسادس، حتى يختم والعياذ بالله لهذا العبد على ذنب وقع فيه. وهذا هو قول الله عز وجل: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار. قال أهل التفسير سدي وقتادة وابن المسيب رحمهم الله: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته أحاطت به عند موته، فما استطاع أن يتوب من الذنب وما استطاع أن يرجع عنه فمات عليه، وعند موته على هذا الذنب يحال بينه وبين التوبة. يجتهد الإنسان في هذا الوقت أن يتوب، ولكن يحال بينه وبينها. وهذا هو قول الله: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قال عمر بن عبد العزيز: حيل بينهم على فراش الموت بينهم وبين التوبة، مش قادر يتوب ولا قادر يرجع ولا قادر يطلب من ربنا سبحانه وتعالى العفو. بل رحم الله الغزالي حين قال: وإن من أعظم عقوبات الذنب أن يشتهي القلب هذا الذنب عند الموت. من أعظم عقوبات الذنب إن الإنسان هو بيموت يشتهي هذا الذنب، فيقوم إليه فيموت عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وهل هناك سبيل للخروج من شؤم الذنب؟ هذه العقوبات التي ذكرت وغيرها العشرات مما لم يذكر، هل هناك سبيل للخروج منها؟ نعم، هناك سبيل للخروج من شؤم الذنب. أول هذه السبل هو ترك الإنسان منا لهذا الذنب. الترك ده اللي بيبدأ بقرار. لا ينبغي أبدا على العاقل منا أن ينتظر حتى تنزل عليه العقوبة ثم يقول بعد ذلك أتوب إلى الله وأرجع إليه، فلربما تنزل على الإنسان عقوبة لا يستطيع بعدها أن يتوب إلى الله عز وجل. حني يذكر لي أحد الشباب وبيكلمني عن صاحبه، يقول لي صاحبي كلمني وأنا في القاهرة وقال لي أنا عايز مفتاح الشقة بتاعك، وأنا أعلم يقينا أنه هياخد المفتاح ليرتكب ذنب كبير. أعطيته المفتاح، زنى في الشقة، وهو راجع المنصورة اتقلب في الترعة مات، ما استطاع أن يتوب. لما نزلت العقوبة لم يكن هناك وقت كافي ما بين العقوبة حتى يتوب الإنسان، ما بين العقوبة والموت حتى يتوب الإنسان، فلربما كانت العقوبة في آخر لحظة في حياة الإنسان. العاقل لا ينتظر أبدا أن تنزل عليه العقوبة ثم يقول أتوب، بل العاقل هو الذي يؤمن نفسه قبل نزول العقوبة. وأعظم سبيل لتأمين الإنسان لنفسه من نزول العقوبة ترك هذا الذنب، ترك هذا الذنب. إن الإنسان يترك هذا الذنب يبدأ بقرار النهاردة، إن الذنب ده خلاص انتهى من حياتي أصلا. فترك الإنسان لهذا الذنب هو أول سبيل ليرفع الله سبحانه وتعالى العقوبة عن العبد. فما من عبد يأخذ قرار ترك الذنب والبعد عنه إلا يكون هناك في المقابل له قرار آخر بأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنه العقوبة، بل وقرار ثاني لهذا القرار من عند الله عز وجل أن يمتعه الله عز وجل المتاع الحسن. المتعة اللي كان عايز ياخدها في الذنب خلاص ربنا يرسلها له هذه المتعة، ولكن في الحلال. من أين أتينا بهذا؟ من كتاب الله عز وجل في شأن قوم يونس. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. أنظر يونس عليه الصلاة والسلام قومه أمامكم ثلاثة أيام، إما أن تكفوا عما تفعلوا وتعودوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإما أن تنزل العقوبة. فقال كبيرهم لو خرج يونس من بيننا، لو خرج يونس من القرية عليه الصلاة والسلام، ده دلالة فعلا إن الكلام بجد وفي عقوبة نازلة. فلما خرج يونس عليه الصلاة والسلام علموا يقينا بنزول عقوبة، فأمرهم كبيرهم أن يصعدوا على الجبال ويفرقوا بين الوالدة وولدها وبين الزوج وبين زوجته وبين الرجل وبين ابنه، ثم جاروا جميعا إلى الله، تابوا إلى الله، خلاص لا ذنب بعد اليوم يا رب. قال الله سبحانه وتعالى كشفنا عنهم عذاب الخزي، كان في عذاب نازل رفعه الله سبحانه وتعالى. قرار الثاني، المتعة اللي كان العاصي عايز ياخدها من وراء المعصية خلاص مش ياخدها في المعصية، وإنما ياخذها في طاعة الله سبحانه وتعالى. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. هذا القرار إنما ينفع قبل نزول العقوبة، احنا عايزين القرار ده قبل ما العقوبة تنزل، وإلا لو العقوبة نزلت نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة والعافية وأن يرفع عنا الغضب ومقتا، وإلا والعياذ بالله إذا العقوبة نزلت فالقرار ده لا ينفع. أصحاب الجنة بعدما نزل القرار بإهلاك القرية وقفوا وقالوا يعني عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. ربنا يقول كذلك العذاب والعذاب الآخرة أكبر، ده لسه في عذاب في الآخرة كمان. احنا محتاجين القرار ده يكون بدري، محتاجين القرار ده يكون سريع. ما ينفعش الانسان منا ياخذ قرار يعني ترك الذنب متأخر، لأن المشكلة إن لربما نزلت العقوبة قبل أن يأخذ الإنسان القرار. إذا نزلت العقوبة قبل القرار بقت مشكلة، بقت مشكلة كبيرة، بقت مشكلة كبيرة جدا. عمرو بن أقيش عنده ذنب مسيطر على حياته، الربا. يعرض عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إسلام، مش عايز أسلم، لأنه يعلم أنه لو أسلم كل الأموال الربوية بتاعته تضيع. ذهب إلى الشام علشان يجمع الأموال الربوية بتاعته كلها، رجع المدينة وجد المدينة خاوية. أين فلان مع رسول الله، مع رسول الله في أحد؟ وأين فلان مع رسول الله في أحد؟ وأين فلان مع رسول الله في أحد؟ قال كل هؤلاء يسبقوني إلى الله. فأسلم وخرج إلى أحد. أول ما وصل أحد يأتيه سهم فيسقط في الأرض صريعا، ويرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ إلى عمرو بن أقيش وقال له يا سعد سله لما جاء، غضبة لله ولرسوله؟ هو أسلم جاء غضبان لله ولرسوله أم غضبة لقومه؟ فوصل إليه سعد بن معاذ فسأله يا عمرو، غضبة لله ولرسوله أم غضبة لقومك؟ قال والله بل هي لله ورسوله. ثم مات. فنقل سعد هذه الكلمات لرسول الله فقال صلى الله عليه وسلم والله أراه الآن يتقلب في الجنة وما سجد لله سجدة، يتقلب في الجنة بلا سجدة. تعالوا لنتفق أن لكل إنسان منا ساعة سيخرج فيها من الدنيا. ساعة عمرو بن أقيش جاءت بفضل الله عز وجل بعد أن أخذ القرار أنا هسيب الربا وراجع لله سبحانه وتعالى. بالله عليكم لو تأخر عمرو بن أقيش ساعة واحدة الموت هيأتي، هيأتي، فكيف سيكون موت سعد، كيف سيكون موت عمرو بن أقيش؟ على الكفر مرابي، احنا مش عايزين نتأخر. لابد لكل إنسان منا أن يسرع في أخذ هذا القرار. فالإنسان منا لا يدري أين يأتي الموت ومتى يأتي الموت. وروى أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سفر، فلما كان على مشارف المدينة أتاه أعرابي على ناق، على فرس له، يضرب الفرس يحركه. عارفين لما الفارس يفضل يضرب على الفرس عايزه يسرع. فقال صلى الله عليه وسلم لعل هذا الراكب يريدكم. فلما دنا الرجل قال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أتيته؟ قال من أهلي ومالي وولدي، تركت كل شيء وراء ظهري. قال ومن تريد؟ قال أريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد وفقت له، انت وفقت خلاص للنبي صلى الله عليه وسلم. قال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت لذلك سبيلا. قال يا رسول الله أقررت. قال أقررت، أنا معاك متفق، أنا أقر كل هذا إن شاء الله. فدخلت يد البعير في جحر جرذان، جحر للفران، إيد البعير وهو جاي بيتحرك بيقرب من النبي، إيد البعير دخلت في الجحر فمال البعير فسقط الرجل على رأسه فمات. مات هذا الإنسان بعد كلمة، مات هذا الإنسان بعد كلمة، بعد أن قال أقررت. لو اتأخر ساعة ما دخل الجنة. احنا محتاجين الآن نأخذ قرار حقيقي بيننا وبين ربنا في ترك الذنب، وأخذ هذا القرار يكون على وجه السرعة، لأن الإنسان منا لا يدرك، لا يعلم متى يكون موته. أمر الثالث، إن الإنسان منا، ونختم بهذه الجزئية، إن الإنسان منا يبدل في حاله وتعامله مع ربه عز وجل. حاول إنك تغير في حالك مع الله سبحانه وتعالى، حاول إنك تبدل السيئة بحسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كما قال الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وكما قال لمعاذ وهو يودعه لما أراد الخروج إلى اليمن قال يا معاذ إذا أسأت فأحسن، إن سرا فسر وإن جرا فجر. ولسائل أن يسأل طب يا شيخ إيه الأعمال الصالحة اللي أنا أعملها بعد توبتي؟ يعني أخبرك بالإجابة من الإمام العالم البصير رحمه الله رحمة واسعة الإمام الغزالي رحمه الله، حين سألوه ما هي الحسنة التي تكون بعد السيئة فتكون سببا في محوها، قال هي الحسنة التي تكون من جنس المعصية. قالوا له وكيف هذا؟ قال إذا كان الإنسان قد وقع في معصية بلسانه، كان بيغتاب الناس، بيقع في أعراض الناس، بيشتم الناس، قال فعليه أن يكسر بهذا اللسان، بهذا اللسان بذكر الله عز وجل، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة القرآن، والنصح للناس. وإذا كان هذا الذنب الذي وقع فيه الإنسان هو والعياذ بالله فرج بقدمه أو بيديه، فليبدل هذا بأعمال من جنس الذنب الذي وقع فيه. ده الأمر اللي بيه ربنا سبحانه وتعالى ينجي الإنسان من شؤم المعصية. واعلموا يقينا، وبهذه الكلمة أختم، أن الإنسان منا إذا أتبع السيئة بالحسنة فإن الله عز وجل يمحو بهذه الحسنة ما فعل الإنسان من المعصية. وكلما اجتهد الإنسان منا في هذه الحسنة كلما كان المحو للمعصية أعظم وأقوى. قال الغزالي رحمه الله، وبهذه الكلمة أختم، ولقد علم الناظرون بنور الله أنه لا طاقة لظلمة الليل مع نور الشمس، ولا طاقة لقوة الوسخ مع قوة الصابون، فكذلك لا طاقة أبدا لظلمة المعصية مع نور الطاعة، لا طاقة أبدا لظلمة المعصية مع نور الطاعة. طاعة للإنسان هيعملها ينير الله عز وجل بها قلبه، وينير الله عز وجل بها صحيفته، بل وينير الله سبحانه وتعالى للإنسان بها دنياه وآخرته. تنير الدنيا وتنير الآخرة بهذه الحسنة الإنسان عملها. ثلاث حاجات لا ينساها الإنسان: قرار بالترك، سرعة في أخذ القرار، أن يجتهد الإنسان منا في حسنة من جنس المعصية التي وقع فيها. بهذا بفضل الله يأمن الإنسان منا من شؤم المعصية التي وقع فيها مع كثرة استغفاره ورجوعه إلى ربه سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمينا وإياكم من شؤم المعصية ومن عقوبات المعاصي. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفذته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا لطريقك هديته، ولا عاصيا إلا لطريقك هديته، ولا عاصيا إلا لطريقك هديته. اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا لنكون من عبادك الصالحين، اللهم أعنا على أنفسنا لنكون من عبادك الصالحين. اللهم كما حلت بين يوسف وبين الذنب فحل بيننا وبين ذنوبنا يا رب، كما حلت بين يوسف وبين الذنب حل بيننا وبين معاصينا. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، ونقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسلنا بالماء والثلج والبرد. اللهم بغض المعصية لقلوبنا، اللهم بغض المعصية لقلوبنا، وأرنا بنور بصائرنا الحقيقة في المعصية لنبتعد عنها ولننصرف عنها ولنبغضها. اللهم حل بيننا وبين المعاصي ما ظهر منها وما بطن، اللهم حل بيننا وبين المعاصي ما ظهر منها وما بطن. اللهم كما حببت قلوبنا في الطاعة الحلال كره قلوبنا في المعصية الحرام يا رب، كره قلوبنا في المعصية الحرام يا رب، كره قلوبنا في المعصية الحرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا يا رب، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعلنا من الراشدين يا رب، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك يا رب، اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا بفضلك وكرمك ومنك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.